أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. مواضيعنا لهذا الأسبوع: التعرف على تطورات القطبين الشمالي والجنوبي وكشف أسرارهما في أكبر مشروع بحثي بيئي، آخر الصيحات التقنية للتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة، وحيل ذكية لمراقبة آلية الاحتراق داخل المحركات لتحسين أدائها، محركات بديلة أقل استهلاكا للوقود وأكثر رفقا بالبيئة. يجري باحثون من 60 دولة المزيد من الأبحاث للتعرف على المناطق الجليدية النائية وغير المكتشفة في القطبين الشمالي والجنوبي، وذلك خلال ما يعرف بالعام القطبي العالمي. ويسعى الباحثون من خلال هذا العام القطبي الذي يخيم عليه شبح التغيرات المناخية، يسعون إلى فهم أفضل لمناخ الأرض والتركيز على تداعيات الاحتباس الحراري. وضمن برنامج العام القطبي العالمي، سيقوم العلماء والباحثون القطبيون بالكثير من الرحلات الاستكشافية إلى المناطق الجليدية القطبية التي يصعب الوصول إليها، مستخدمين في ذلك سفنا بحثية عملاقة كاسحة للجليد وطائرات وتقنيات أخرى.
يمتد الجليد هنا على مرمى البصر. تلعب المناطق القطبية الباردة دورا مهما في توزيع الحرارة على سطح الأرض، وهو ما يحاول 50,000 باحث من 60 دولة دراسته بشكل دقيق. يعمل هؤلاء الباحثون حاليا في إطار ما يعرف بالعام القطبي العالمي في القطبين الشمالي والجنوبي، ويجمعون البيانات الدقيقة لتشكيل صورة دقيقة حول هذه المناطق القطبية. ويعتبر هذا المشروع أحد أكبر المشاريع البحثية على الإطلاق. وما يزال معظم المناطق القطبية غير مكتشف، وقد نعرف عن النصف الآخر للقمر أكثر مما نعرفه عن هذه المناطق وعن الحياة فيها. ولا غرابة أن تكون هذه المناطق النائية موحشة وصعبة الاكتشاف، ولدراستها تقوم أقمار صناعية وطائرات وعربات خاصة وسفن بحثية وروبوتات غواصة بمساعدة الباحثين في كشف ومعرفة ما يحدث في باطن الجليد وفوقه وتحته. ولا يعرف حتى الآن بشكل دقيق سمك طبقات الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، وهو ما يعني أيضا عدم تمكن الباحثين من تقدير ما تحتويه هذه الكتل الجليدية الضخمة من مياه. ولذا تجرى قياسات مكثفة في المناطق ما بين الجبال الشاهقة والقطب الشمالي لمعرفة سمك الجليد، وليس من السهل معرفة السمك الحقيقي للطبقات الجليدية. النهر الجليدي هو تركيب معقد يتكون في الأساس عند رأس الجبل، ويجري خلال شق في الجبل ويصب في بحيرة مسطحة. هناك في القاع يوجد لسانه المستدير، ولذا فهو لا ينكسر، ويصبح أكثر سوادا في الأسفل حيث يذوب الجليد المدفأ. في المقابل يكبر النهر الجليدي في الأعلى ويكون لونه أبيضا، وتبقى الثلوج بفعل البرودة. ولرصد ضمور النهر الجليدي يتعين إجراء قياسات بالغة الدقة. وبالنسبة لمناطق واسعة مثل غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم والقارة القطبية الجنوبية، فالأمر صعب للغاية، إذ يصل ارتفاع الجبال الجليدية في القطبين إلى حوالي 4000 متر، وتعتبر القارة القطبية الجنوبية أعلى قارة على سطح الأرض. وقد يصعب تحديد سمك الجليد في المناطق شديدة الانحدار، حيث توجد الأنهار الأكثر نشاطاً، ولا يعرف الكثير عن الأنهار الضخمة والبحيرات الناتجة عن ذوبان الجليد تحت الطبقات الجليدية كتلك التي تم اكتشافها مؤخرا في القارة القطبية الجنوبية. أما بيانات الأقمار الصناعية المفيدة حول المناطق القطبية فما تزال قليلة. وخلال عامين سيساعد العلماء قمر صناعي جديد هو كريوسات 2، والذي سيزود برادار لقياس عمق الطبقات الجليدية، وسيباشر عمله في عام 2009. وكان من المفترض أن يطلق قمر مماثل قبل 3 سنوات لمراقبة الطبقات الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي، لكنه تحطم أثناء عملية إطلاقه في سيبيريا. هذه هي كاسحة الجليد النجم القطبي. من على متنها تنطلق يوميا مروحيات مزودة بأجهزة قياس خاصة إلى المناطق البعيدة، ويطلق العلماء على هذا الجهاز الذي يشبه شكل التوربيد اسم الطائر الكهرومغناطيسي، وتحلق به المروحيات فوق المناطق الجليدية حيث يقوم بقياس دقيق لارتفاع الجليد، ومن ثم يقارنه بالقراءات المغناطيسية لمعرفة عمق الجليد مقارنة بمياه البحر المحيطة. ومن خلال هذه المعلومات يتمكن العلماء من حساب تطور الجهة السفلية للكتل الجليدية في الماء، ويستدلون بالتالي على سمك القطعة الجليدية. لكن ليست وحدها المناطق المكسوة بالثلوج التي تثير اهتمام العلماء والباحثين، بل وأيضا دراسة الهواء الموجود فوق القطبين ومعرفة المزيد حول مسار التيارات الهوائية المسؤولة عن الأحوال الجوية والتي تؤدي أثناء فصل الربيع إلى ذوبان وانصهار الجليد، ما يتسبب في عواصف شديدة تكون مسؤولة عن تآكل المناطق الساحلية. وما تزال المعلومات المتوفرة حول مسار التيارات المائية في البحار غير كافية، ولكن من الواضح أن الماء المبرد بفعل الجليد يصبح أكثر كثافة ووزنا من الماء المدفأ الذي يأتي من المناطق الاستوائية إلى المناطق القطبية. هذا الماء البارد يهبط إلى أعماق المحيطات ويجري بالقرب من قاعها باتجاه خط الاستواء، وبهذا ينشأ تبادل عالمي للمياه بين المناطق القطبية والاستوائية. ومن المذهل أن المياه تهبط فقط في مناطق قليلة ومعينة تعتبر بمثابة محركات للتيارات المائية في العالم، ولكن لا أحد يعرف حتى الآن ما يحدث هنا بالضبط، ولذا يأمل الباحثون في معرفة واكتشاف المزيد حول هذا الأمر.
في محاولة منهم لإيجاد حل لظاهرة الاحتباس الحراري والتي تتمثل في زيادة كثافة غازات ضارة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، يبحث المهندسون حاليا إمكانية ضخ ثاني أكسيد الكربون أو حقنه في باطن الأرض وقيعان المحيطات بدلا من تركه يتراكم في الطبيعة، أمر يصعب تخيله، ولكن في حال تحقق فهل سيتم دون التأثير على المنظومة البيئية؟ لنتابع معا في التقرير التالي.
غاز ثاني أكسيد الكربون في المياه الغازية، حيث تتسبب الكربونات والأحماض في إنتاج فقاعات الغاز. وجود هذا الغاز بكميات كبيرة جدا في الجو قد يتسبب في مشاكل جمة، إذ يخشى علماء المناخ من التزايد المستمر للغازات الدفيئة في الجو، والتي يقوم أبرزها وهو غاز ثاني أكسيد الكربون بعزل الغلاف الجوي، ويتسبب بالتالي في ارتفاع درجة حرارة الأرض. لكن وجود كميات كبيرة من هذا الغاز في الجو قد يؤدي أيضا إلى نمو المزيد من الأشجار التي تمتصه بدورها، وبالرغم من ذلك يتعين التخلص من هذا الغاز الضار. ينبعث ثاني أكسيد الكربون على سبيل المثال من المصانع نتيجة احتراق الفحم، وتتمثل آخر صيحة للتخلص من هذا الغاز الضار في جمعه ونقله وتخزينه. لكن الأمر ليس بتلك البساطة، فثاني أكسيد الكربون غاز يتطاير بسهولة، ولذا لابد من تبريده وتسييله، وهي عملية تقنية تحتاج إلى الطاقة، وهو ما يعني بالمحصلة إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون من جديد. قد تكون الأبار المحفورة لاستخراج الغاز الطبيعي المكان الأنسب لتخزين ثاني أكسيد الكربون، ففي النرويج مثلا تقوم شركة لإنتاج النفط بضخ هذا الغاز منذ 10 سنوات في حقل قديم للغاز الطبيعي يقع تحت بحر الشمال. ولا أحد يعرف بالضبط ما سيحدث لاحقا، هل سيبقى الغاز في الأسفل أم أنه سيتسرب إلى الأعلى من جديد بعد سنوات؟ هنا أيضا في بلدة كيتسن في ألمانيا سيضغط في السنوات القادمة غاز ثاني أكسيد الكربون في طبقة رملية مسالية توجد على عمق 700 متر تحت سطح الأرض. وحسب تقديرات العلماء فإنه بإمكان هذه الطبقة الرملية امتصاص مخلفات المصانع الألمانية من غاز ثاني أكسيد الكربون لمئات السنين. لكن هذه التقنية الحديثة لإنقاذ البيئة ما تزال تكلف الكثير من المال والطاقة، ولذا تجرى حاليا الكثير من التجارب في الكثير من دول العالم، حتى أن منظمة الأمم المتحدة كلفت العديد من العلماء في العالم بدراسة وتقييم هذا الأسلوب الجديد ومدى نجاعته. ولربما من الأفضل تحسين المصانع المقامة حاليا وتطويرها من الناحية التقنية بحيث تصدر كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون، بدلا من محاولة ضخ هذا الغاز الضار في باطن الأرض، وهو ما قد يكلف الكثير من المال والطاقة.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. غير اختراع محركات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل عالم السيارات، لتنتقل البشرية بعد ذلك من عالم بطيء يعمل بالمحركات البخارية إلى عالم يسوده السرعة. وتعد محركات السيارات اليوم وليدة 140 عاما من الابتكار والعمل والتطوير. ولزيادة فعالية وكفاءة هذه المحركات، لا يتوقف المهندسون عن محاولة فهم أفضل لآلية الاحتراق داخل غرفة المحرك ومعرفة ما يجري خلالها بشكل دقيق ومفصل. ولكي يتمكنوا من مراقبة ذلك عن كثب، لجأوا إلى بعض الحيل الذكية.
على هذا النحو العاصف تسير الأمور داخل محرك السيارة، انفجار تلو آخر ونيران ملتهبة وشظايا متطايرة في كل مكان. هكذا تتولد الحرارة العالية من خلال احتراق البنزين والهواء لتتحول إلى طاقة ميكانيكية. يحدث ذلك إما بسرعة فائقة بواقع 20,000 دورة في الدقيقة كما هو الشأن في سيارات السباق، أو أقل من ذلك بكثير في السيارات العادية. لكن المبدأ هو نفسه مذ صنعت السيارة قبل 150 عاما، إذ ينحصر عزم الدوران بين 4 إلى 5 آلاف دورة في الثانية. بطرق متطورة يحاول المهندسون جعل المحركات أكثر فاعلية، بمعنى استنفاذ أكبر قدر ممكن من القوة من نقطة بنزين واحدة. إنهم يفضلون حاليا ضخ البنزين بكيفية مباشرة إلى حجرة الاحتراق في المحرك. في السابق كان المحرك يتولى عملية امتصاص المزيج من البنزين والهواء، أما اليوم فتقوم بالعملية مضخة ذات قوة ضغط عالية تقدر ب200 بار. يريد العلماء مراقبة عملية الاحتراق الحديثة بدقة، لذا قاموا ببناء محرك من الزجاج، ويستطيعون من خلال الألواح الزجاجية السميكة دراسة عملية الاحتراق بدقة بالغة. تثبت عدسة الكاميرا بدقة. بواسطة كاميرات فائقة السرعة تتم مراقبة عملية الاحتراق داخل المحرك الزجاجي. رويدا رويدا تبدأ التجربة. تلتقط هذه الكاميرات 10,000 صورة في الثانية. كاميرات التصوير السينمائي تلتقط 24 صورة فقط في الثانية. هكذا يستطيع المرء مشاهدة الانفجارات التي تتم عادة في أجزاء من الثانية. البنزين يحترق ويسخن الهواء ويتمدد بشكل هائل دافعا حلقة الكباس إلى أسفل، ومن ثم تفتح صمامات العدم فاسحة المجال أمام البنزين المحترق كي ينطلق في الهواء. صور مدهشة من قلب محرك السيارة. لكن المهندسين غير مهتمين كثيرا بجمالية الصور، بل معنيون أكثر بما يجري تحت غطاء المحرك، فحتى الآن لم يطلع أحد على عملية الاحتراق هكذا، إن أهمية هذه التجربة تكمن في أنها ستسعف لا محالة في إنتاج محركات اقتصادية ورفيقة بالبيئة. هكذا يراقبون كيف يتوزع البنزين داخل حجرة الاحتراق. لقد طور المهندسون ما يسمى بالطبقة الشاحنة. حول شمعة الاحتراق وضع مزيج أسمك من المزيج الموجود في حجرة الاحتراق، بمعنى تمت زيادة نسبة بسيطة من البنزين، وبعد اشتعاله اشتعلت البقية أيضا. واقتنع المهندسون بأن المزيج القابل للاشتعال والمكون من البنزين والهواء أفضل أن يكون قريبا من شمعة الاحتراق. هذا المحرك صمم بطريقة تقليدية تماما، يتكون من اسطوانات ومدخلين وصمامين، وعلى الجانب ركب صمام الضخ. إنه يضخ البنزين مباشرة إلى حجرة الاحتراق التي تتوسطها شمعة الاحتراق. الحكمة من وراء هذا التصميم هو أن يصبح مزيج البنزين والهواء مركزا بما فيه الكفاية أسفل شمعة الاحتراق لتتم عملية الاشتعال بكيفية مثالية. بهذه الطريقة ستنخفض كمية الغازات المنبعثة. لقد اعتمد المهندسون على حيلة لتصميم هذا المحرك. في قناة الهواء ركبت قطعة صغيرة من الصفيح، إنها تقسم القناة إلى قسمين، وتقوم سدادة بالسماح للهواء بالدخول إما من الجزء العلوي أو السفلي للقناة، وقد تسمح بدخول الهواء من كلا الجزئين حسب الحاجة. كذلك عمد المهندسون إلى تغيير شكل أرضية الكباس، لأن الكباس يلعب أيضا دورا هاما في توزيع مزيج البنزين والهواء على الأسطوانات، وعبر تجارب مضنية تم تشكيل الحوض في قاع الكباس بطريقة مثالية. عندما يكون عزم دوران المحرك ضعيفا، يتسرب الهواء إلى الأسطوانات عبر جزء واحد فقط من القناة، ويعمل الكباس على رفع كثافة الهواء، ويتم تأجيل تسريب البنزين. المهندسون صمموا حجرة الاحتراق بكيفية تجعل زخات من البنزين تتطاير أمام شمعة الاحتراق، هناك يشتعل المزيج. في هذا النموذج لا تتطاير قطرات البنزين على جدارات المحرك الجانبية، فالمهندسون لا يرغبون في ذلك لأن تلك القطرات تبرد ولا تحترق بعدها، وبذلك ترتفع كمية الاستهلاك ويصبح العادم أكثر تلويثا. وعندما يكون عزم دوران المحرك مرتفعا، تفتح القناة بالكامل لتنفذ كمية أكبر من الوقود حتى تمد المحرك بما يحتاجه من الطاقة. من خلال تجربة دقيقة يتأكد المهندسون من أن أفكارهم تطبق بحذافيرها داخل المحرك. صور غاية في الإثارة، تلك التي تجسد عملية الاحتراق داخل المحرك. إنه لتحدي كبير أن يتمكن الإنسان من تصوير ما يجري داخل المحرك خلال أجزاء من الثانية، لكن ذلك مهم لصناعة محركات أكثر رفقا بالبيئة.
يشكل البنزين والديزل الوقود الأساسي الذي يزود محركات السيارات اليوم بالطاقة اللازمة ويمنحها كفاءة وفعالية أكثر، ولكن تبقى الغازات والمواد الضارة المنبعثة من هذه المحركات من أكبر الملوثات للبيئة، ولها انعكاساتها الضارة والخطيرة على صحة الإنسان، وهو الأمر الذي يدفع المهندسين باستمرار للبحث عن محركات بديلة للسيارات تكون أكثر رفقا بالبيئة، إلا أن الأمر ليس بتلك السهولة.
آخر صيحة في عالم محركات سيارة المستقبل يتمثل في خلايا الوقود الهيدروجيني، ويسعى صناع السيارات إلى تحقيق حلم طالما راودهم، وهو تصنيع محرك يعمل بالهيدروجين والأكسجين. مبدئيا تم تصنيع سيارات على سبيل التجريب. في مكان المحرك توجد خلية الاحتراق التي تولد الطاقة، لكنها تسخن بسرعة وتحتاج إلى آلية تبريد فعالة. المبدأ سهل للغاية ويبدو مثالياً، فالخلايا الشمسية تحول ضوء الشمس إلى تيار كهربائي. هذا التيار يتحول عبر الماء ويفصل مكونيه الأكسجين والهيدروجين عن بعضهما البعض، ويطلق على هذه العملية الإلكتروليز أو التحليل بواسطة الكهرباء. يعبأ الهيدروجين في حاوية الوقود، وفي خلية الاحتراق يتلاحم الأكسجين والهيدروجين الموجودين في الهواء، وعندها يتولد التيار الكهربائي وتتحرك السيارة. إن خلية الاحتراق لا تشغل السيارات الصغيرة فقط، بل تشكل قوة دفع لسيارة كبيرة أيضا. فهذه السيارة التجريبية مزودة بخلية احتراق، لكن التقنية في مجملها تحتاج إلى ما بين 10 و15 سنة من التطوير قبل أن تعتمد كليا في قطاع التصنيع. ويتزايد الإقبال تدريجيا على المحركات التي تعمل بالغاز الطبيعي، فهي رفيقة بالبيئة كثيرا. ولذلك فإن السيارات من هذا النوع في دول مثل ألمانيا معفية من دفع الضرائب إلى غاية عام 2020، حتى يبقى سعر الغاز أقل من سعر الديزل والبنزين. تشبه سيارة ذات محرك يعمل بالغاز باقي السيارات العادية، وهي تسير تماما كغيرها من السيارات، لكنها تتميز عنها في أن ماسورة العادم فيها لا تنفث غازات سامة إلى الهواء. في محطة التزود بالوقود توجد أنابيب خاصة للسيارات التي تعمل بالغاز. بعض الشركات المصنعة للسيارات أطلقت الجيل الثاني من السيارات العاملة بالغاز، وهي تتمتع بنفس قوة السيارات التقليدية، كما أنها مزودة بخزانين للغاز إضافة إلى خزان صغير للبنزين يكون احتياطياً.
تناولنا في حلقة اليوم مواضيع عدة تتعلق بالبيئة والطاقة. في فقرة سريعا لهذا الأسبوع سنرى معا من يستهلك طاقة أقل أثناء الطيران، الطائر أم الإنسان؟
طائرة نقل تتأهب للانطلاق. مئات الأطنان تنطلق إلى الأجواء بسهولة. إنها ثقيلة جدا لكنها تطير. يحلق الطائر بمهارة. إنه أخف بكثير من الطائرة وأقدره على المناورة في الجو، لكن أيهما يستهلك كمية أقل من الطاقة؟ كلا الطائرين ملزمان بتجاوز عائقين: جاذبية الأرض ومقاومة الهواء. يحتاج ذلك إلى كميات هائلة من الطاقة، فالطائرات تستمد طاقتها من الكيروزين، أما الطيور فتستمدها من الغذاء. لكن أي الطائرين يستغل الطاقة بكيفية أفضل، وأيهما ينقل وزنا ما لمسافة ما بأقل نسبة من الطاقة، الطائرة أم الطائر؟ قد يبدو الجواب مثيرا، إنها الطائرة الحديثة الأقدر على كل ذلك، فهي مزودة بتوربينة تحتاج إلى كمية أقل من الطاقة مقارنة بالطائر. فكلما خف وزن وسيلة الطيران كلما كان كشف حساب الطاقة أسوأ، أي معادلة الاستهلاك حسب الوزن والمسافة. هكذا يحتاج طائر صغير إلى 20 ضعفا من الطاقة مقارنة بحمامة.
أعزائي المشاهدين، وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن كثب، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.